قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى مائدة العلم والإفتاء، إلى منبر من منابر الإفتاء، إلى منبر الفقه، إلى منبر العلم، مع تاج من تيجانه ورأس من رؤوسه. هو تاجنا، هو رائدنا في هذا البرنامج، معالي والدنا العلامة الشيخ سليمان عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل، فأهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، وبادلكم التحية وأشكركم على مشاعركم الكريمة، أحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، الله مستعان.
الله مستعان. إذن أهلا بمعالي والدنا شيخنا، وأهلا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم كريم المتابعة في بداية هذا اللقاء وكل لقاء، وأيضا أترقى الحقيقة بشغف أسئلتكم ومداخلاتكم بعد موضوع هذه الحلقة. لا غرو ولا عجب مشاهدي ومشاهدات الكريمات أن يعود الأصل إلى أصله والحديث إلى منشأه ومنبعه. الحديث في هذه الحلقة عن موضوع شائك يهم الكثيرين، الفتوى وأهميتها في حياة الأمة أفرادا وجماعات. الحديث عن هذا الموضوع مع والدينا ورائدينا، ترى حتى أيضا يوضح الأمر للإخوة والأخوات هم يستمعون إلينا الآن، ما أهمية الفتوى وما أهمية برامج الفتوى في زمننا المعاصر الذي نعيشه، فيه مستجدات وفيه أيضا ربما فتن وأشياء متغيرة كثيرة.
شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك المتجدد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فاهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أولا أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأحمد الله سبحانه وتعالى على العودة بعد طول وقت ما كنا في الواقع راضين هذا الطول، لأننا نعرف بأن هذه الرسالة أو هذه القناة رسالة على اسمها، فهي في الواقع برهنت على أنها منبر من منابر الدعوة، وهذا في الواقع على كل حال نعتز به ونفرح به، ونهنئ سمو الأمير صاحب هذه القناة على هذا المنبر الإسلامي الذي فيه الخير والصلاح. في الواقع على كل حال كنا نستغرب طول توقف هذا البرنامج وعدم الاستمرارية فيما مضى، وكنت أتساءل، وكان الجواب أن الأمور المادية أو أن هناك بعض الأزمات المالية التي تحول دون استمرارية هذا الشيء، وأنا أعتقد بأن هذا جواب ليس له مكان من الاعتبار. لماذا؟ أولا أنا أعرف بأن المدير العام الذي هو فضيلة الدكتور طارق السويدان رجل على كل حال له حس وله هاجس إسلامي له اعتباره وقيمته، ونحن نعرف بأنه متفاعل تمام التفاعل مع هذه القناة ومع كل منبر من منابر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف تكون القناة ببرامجها المختلفة يعني مكتفية ثم تأتي لهذا البرنامج الذي هو في الواقع قمة في هذه البرامج ويقال بأن الأزمة المالية حالت دون ذلك. أولا نحن نقول إن هذا غير صحيح لأمور. الأمر الأول أن إخواني وأنا معهم نحن نأتي ونتكلم في هذا البرنامج ونمضي الساعة ونحو ذلك مجاني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فليس لنا في ذلك مقابل حتى يقال بأن هذا البرنامج يكلف. الأمر الثاني أنا أشهد للأمير سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أشهد له بأنه يقول وأنا رئيس الهيئة الشرعية لهذه القناة. في الواقع على كل حال نحن اجتمعنا بسموه اجتماع أكثر من مرة وهو يقول لا يجوز لكم أن تتهاونوا بأي برنامج من برامج نشاط هذه القناة النشاط الدعوي، ومهما كلف فلا تقولون لي بأن لدينا عجز مالي، أنفقوا حيث شئتم. فإذا جزاه الله خيرا الباب الآن باب خزينته مفتوح، ونفس القائم عليه رجل على كل حال لا نشك في هاجسه وفي إيمانه وفي قوة صلابته. فبناء على هذا فنحن في الواقع لا نرى عذرا لهذا التوقف، وقد سمعنا من مجموعة كبيرة من إخواننا خارج بلادنا، سمعنا من إخوان لنا في أوروبا وفي أمريكا وفي المغرب وفي المشرق، كلهم في الواقع على كل حال يثنون على هذا البرنامج ويقولون إنه في الواقع هو البرنامج الذي نحرص على ألا يفوتنا. فإذا أنا أقول بأن مسؤولية الحفاظ على هذا البرنامج متجهة في الدرجة الأولى على الدكتور طارق السويدان المدير العام، لأن الأمير فتح له الباب وفتح له الخزينة فلا عذر له في التوقف. نسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. ما يتعلق بما ذكرتموه بين على كل حال قيمة الفتوى وأثرها، ما في شك أنها في الواقع على كل حال هي مبدأ من مبادئ الوضوح، مبدأ من مبادئ العلم، مبدأ من مبادئ الاتجاه السليم. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على كل حال يعني فمجموعة كبيرة من إخواننا، والحمد لله أن هذه القناة تعتبر أوسع وتعتبر أبعد وتعتبر أقدم قناة تستطيع أن يتبلغها مجموعة كبيرة من إخوان المسلمين، لا شك أن لديهم من المشاكل ولديهم من الاستفتاءات ولديهم من المسائل التي يحتاجون إلى معرفتها من الجانب الشرعي الكثير. فإذا على كل حال نحن لا نقول بأن القنوات الأخرى التي فيها مفتين وفيها على كل حال من فيهم الخير لا نقول إلا أن فيهم إن شاء الله الخير وكذا، ولكن كذلك هذه القناة لها طعم لها مذاق لها اعتبار، فإذا ينبغي في الواقع أن يثمن هذا الاعتبار وهذا الطعم وأن يعنى بها المسؤولون عن توجهها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأكرر تهنئتي بعودتنا العودة إن شاء الله السليمة والعودة الصحيحة والعودة التي لا يجوز أن نتوقف عنها. نسأل الله أن يعين الجميع لما يحبه ويرضاه. وسمو الأمير لا شك أنه وهو صاحب هذه القناة هو في الواقع لا يبخل عليها بأي شيء، لا سيما فيما يتعلق بشؤون الفتوى. حفظكم الله.
حفظكم الله وحفظ الله سائر علمائنا الأجلاء الذين ينيرون حقيقة الدرب لنا في هذا البرنامج وللأمة حقيقة. الحديث بالتحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، أزف ربما هذه البشارة إليكم وإلى أيضا سماعنا ومشاهدينا الكرام أن هذا البرنامج منذ انطلاقته في شهر مارس عام 2009 ميلادي وهو يحتل المرتبة الأولى عربيا إفتائيا، وتلقته الأمة بالقبول، وما زال إثر رمضان يتصدر الفتاوى ويتصدر أيضا برامج الإفتاء، وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل منه وكرم أن يوفق القائمين عليه وأن يوفق الدكتور طارق السويدان ورفاقه في إدارة القناة إلى ما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يكافئ سمو الأمير الوليد بن طلال على ما يقوم به من جهودات في هذه القناه وفي غيرها من القنوات الخير، وهي حقيقة رائدة اقتدى بها غيره. هذا البرنامج يعتبر رائد اقتدى به غيره من البرامج الافتاء والتي عمرت الافاق الدنيا، افاق الفضاء العربي، ودأت تملأ سماءه وتنير الأمة حقيقة. الاتصالات يبدو تتراب على طيب فيما يهيئ الاخوان الاتصال صاحب الفضيلة. لدي مجموعة من الأسئلة عبر الاسمس. يقول احد الاخوة: أدركتني صلاة العشاء مسافرا وتممت بأناس، أدركته أراد أن يصلي المغرب وأدرك أناسا يصلون العشاء فأدرك معهم الثلاث ركعات الأخيرة، هل له أن يسلم أم لابد له أن يتم؟ الإمام مقيم.
والله طالما أنه الآن أدرك مع الإمام ثلاث ركعات وهو يصلي المغرب، هو في الواقع على كل حال الآن يعني، وإن كان الذين يصلون العشاء ورأى إمام مقيم متم فصلى معهم ثلاث ركعات لأنه فاته ركعة، فإذا المغرب معروف بأنه ثلاث ركعات فيسلم معهم.
الحمد لله. سؤاله الثاني ذو صلة، يقول: سافرت أيضا في طريق السفر ائتممت بمن يصلي المغرب معتقدا أنه يصلي العشاء فقام إلى الثالثة، كيف أصنع؟
وهذا السائل مسافر،
وأيضا الإمام مسافر.
السائل مسافر والإمام مسافر، لكنه في الواقع الآن الإمام يصلي المغرب
وهذا يصلي
العشاء، ينبغي له أن يتم صلاته. لماذا؟ لأن إمامه يصلي أكثر من ركعتين فهو يصلي المغرب، فإذا ينبغي له أن يتابع إمامه ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة تكملة لصلاته، لأنه دخل معه بنية العشاء والإمام بنية المغرب.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. معنا الاتصالات تترى. هذه أختنا الكريمة أم المهدي من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
البرنامج
حياكم الله.
عندي بعض أسئلة من الشيخ فضيلة الشيخ.
تفضلي.
بنتي عندها 10 سنوات تريد أن تتعلم الموسيقى في المعهد، هل حلال أم حرام؟
تدرس الموسيقى؟
الموسيقى.
طيب السؤال الثاني،
هل حلال أم حرام؟
طيب السؤال الثاني،
بنتي مريضة ولكن بنتي عندها مرض نادر، فأنا أسأل الله مرت عدة مرات ولم يستجابوا لي، فنويت أن أصلي ركعتين في اليوم لله، هل هذا يجوز أم لا؟
نويت أن تصلي
أرى شهابا في السماء،
أن تصلي لله ركعتين تقربا لها أو طلبا للشفاء مثلا؟
تقرب
نعم
لله
للشفاء. طيب أسئلة أخرى أم المهدي
قبل الفجر.
لديك سؤال آخر؟
نعم، لما أدعي قبل الفجر، نعم لما أدعي قبل الفجر أرى شهابا، هل هناك استجابة للدعاء وكيف يستجاب لي؟ وشكرا على هذا.
شكرا لك أم المهدي، شكرا لك. معنا متصلون. طيب لا بأس. طيب معنا الأخت الكريمة حنان من السعودية، تفضلي أختي حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. بقيت أسأل إذا في وحدة بتحتضن طفل وهو الطفل يعني هي مخدته زوجة أخوها وزوجة الأخو قامت هي برضاعة الطفل، هل يصير هي أخت بالرضاعة ويجوز لها أن ترفع عنا الحجاب لما يكبر؟
وليش يعني علاقتها بالمرضعة؟
هذه المرضعة زوجة أخيها.
المرضعة زوجة أخيها. فهي تقول يعني إن أخوها بيكون كأنه والد الطفل بالرضاعة، فهي بتكون خالتة في الرضاعة، فهل يجوز لما يكبر الطفل ترفع الحجاب عنه؟
هي ستكون عمته من الرضاعة.
لا سامحها،
عمته بالرضاعة. عمته يا شيخ. طيب أختي الكريمة، السؤال الآن حنان تريد أن أختي الكريمة السائلة هذه تريد أن تحتضن هذا الطفل وتربيه بعد إتمام الرضاعة من قبل زوجة أخيها، هكذا؟
أي نعم.
هل الرضاعة تامة؟
الرضاعة تامة.
طيب
الرضاعة تامة، هي زوجة أخيها يعني ولدت الطفل، ولدت وهي ترضع الطفل معها ويحتضنت الطفل.
لا بأس.
اي بس هي تسأل هل لما يكون هي يصير عمتها بالرضاعة ويجوز لها ترفع الحجاب عنها، وان نفس الشيء ان والدتها تكون كأنها جدتها بالرضاعة وترفع حجابها، والخالات نفس الشيء يعني خالاتها هي كأنها يعني شجرة ترفع لفوق كلهم يرفعون عنها الحجاب، وهي مرت الأخو ما تسمعت ما تكون لهم أي شيء لها صلة قرابة اللهم انها هي زوجة أخوهم.
طيب أختي الكريمة السؤال هذا واضح تماما، هل من سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
السائلون تترى اتصالات. وماذا أخي محمد من موريتانيا؟ تفضل أخي محمد من موريتانيا. قطع الاتصال، يعود ونعود إليه والعود أحمد، أو نبقى قليلا حتى يفصل شيخنا للمتصلات الكرام. أم المهدي من المغرب تقول ابني أو ابنتي عفوا ذات 10 سنوات تريد أن تدرس الموسيقى في معهد قريب، ما حكم الشرع؟
والله أول ما أنا في الواقع أشكر السائلة لأنها ما سألت إلا وهي ذات إيمان وذات تمسك وذات خوف وتقوى من الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذا فنحن في الواقع إن شاء الله نهنئها على والله الحمد على يعني اتجاهها السليم. وفي نفس الأمر لا يخفى بأن الموسيقى بأنواعها من الأمور المنكرة شرعا، فكون انها الان يعني هي تستطيع ان توجه بنتها الى اي اتجاه من الاتجاهات الصحيحة فيما يتعلق بالثقافة فيما يتعلق بالتعليم، لكن ينبغي لها في الواقع الا تشجعها وان تمنعها من التوجه الى دراسة الموسيقى والاغاني وما يتلو ذلك وما يستلزمه من ظهورها واختلاطها وكذلك تفسخها. ونحن نرى المغنين والمغنيات كلهم في الواقع في وضع في منتهى الإزراء، فهل هي وهي على هذه التقوى وهذا الصلاح وهذا الاتجاه السليم ترضى لبنتها أن تكون يعني كمثل هذه المغنيات والممثلات والموسيقارات ونحو ذلك؟ بل على كل حال ينبغي لها أن تحمد الله على أن الله من عليها بالتقوى والصلاح، وأن توجه ابنتها فهي في ذمتها وأمانة في عنقها.
هي تسأل نصت أكثر من مرة في سؤالها، هل تعلم الموسيقى حرام أم حلال؟
لا يجوز أبدا لا يجوز، لأن على كل حال الموسيقى ما هو يعني نفس يعني في مجموعة توجيهات عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المعازف، والمعازف ما في شك أنها المعازف ما هي آلات الموسيقى.
سؤال أم المهدي من المغرب الثاني، نسأل الله عز وجل يشفيها، ابنتها المريضة بمرض نادر وهو سائر مرضى المسلمين، تقول أطلب وأدعو فلم أرى يستجب لي، هل لي أن مثلا يعني أعمد إلى صلاة ركعتين تقربا إلى الله عز وجل بطلب الشفاء هكذا؟
أولا هي الآن طالما أنها تدعو وتكثر من الدعاء فهي في الواقع على كل الدعاء إن شاء الله أنه يكون عقب صلوات، سواء كان صلوات فرض أو صلوات نفل، وبناء على هذا فكونها كذلك تقول أزيد بالصلوات وبالتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن على ابنتها بالشفاء، نقول الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. وفي نفس الأمر ينبغي لمن يتوجه إلى الله بدعائه لا يقول حينما يدعو دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، فعليه أن يدعو وأن يتضرع إلى الله وأن يكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه بل يجيبه، لكن هذه الإجابة ما تدري يا عبد الله ما الله سبحانه وتعالى مريده لك من رحمته ومغفرته وفضله عليك، فيحتمل أن تكون الإجابة مدخورة لك في شكل حسنات تجدها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد تكون إجابة الدعوة دفعا لمصيبة أعظم منها تقع، قد يكون عدم الإسراع في إجابة الدعوة محبة من الله سبحانه وتعالى في أن يبالغ عبده في الدعاء ويكثر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يجوز لنا أن نقول ونحن ندعو ربنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل ندعو أدعو وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، وأكثر من الدعاء والتضرع إليه سبحانه وتعالى وآمل منه الخير، ولا أقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيحتمل أن تكون الدعوة ادخرت لي بأجل عظيم، يحتمل أن تكون في مقابلة مصيبة، يحتمل أن يكون فيما الله سبحانه وتعالى أراده لعبده مما عبده لا يدري عما الله سبحانه وتعالى عالم به.
الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يشفيها
ويستجيب
لدعائها. سؤال أختي أم المهدي من المغرب الثالث تقول قبل الفجر أدعو قبل، يبدو أنها تقصد وقت السحر، تريد دعوات معينة، تريد يعني كيف تبتهل إلى الله؟
في الواقع على كل حال الدعاء ليس هنا، بل هو ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على العبد، مثل اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي وارحمني واحسن بالصالحات عمل، وهكذا يدعو بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. فإن هذا المجال الذي هو آخر الليل هو الوقت الذي يتنزل الله سبحانه وتعالى، ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يعني فلا شك أن هذا الوقت هو وقت إجابة. فعلينا في الواقع أن نتلمس من رب العالمين أسباب رحمتنا ومغفرته إيانا.
اللهم آمين. إذن هكذا التوجيه من شيخ الكريم. ننتقل إلى أختنا الكريمة حنان من السعودية، تقول هل لي أن أحتضن طفلا زوجة أخي قامت بإرضاعه رضاعة تامة، ثم ما صلة يعني هل أكون أنا عمته وأخواتي، ثم ما صلة والدتي؟
أولا لا شك أن هذا الطفل حينما يرضع من لبن أخيها،
أيوة،
يرضع من زوجة أخيها، من زوجة أخيها
من لبنها،
واللبن لبن واللبن لبن لبنها ولبن زوجها الذي هو أخوها، فهو في الواقع هذا الولد إذا تم رضاعه رضاعا كاملا ناشرا للحرمة بحيث يبلغ 5 رضاعات فأكثر، وأن يكون الرضاع في الحولين، يعتبر ولدا لأخيها، وأولاد أخيها هي عمته في الواقع، وبناء على هذا فهو محرم من محارمها، تكشف له وعلى كل حال وهو من محارمها، يعني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ماذا طيب عن أخواتها والدتها والدة الأخ أيضا؟
طالما عن والدة
والدتها ووالدة أخيها، والدتهم واحدة وأخواته
على طالما
سلة هذا المولود الذي تم إرضاعه،
العبرة الآن بهذا الولد الذي رضع من لبن أخيها، فهي في الواقع عمته، وأما وما في شك أنها طالما أنها عمته فوالدتها كذلك عمته بنفس الشيء، والدة هذه المرأة التي رضع هذا الطفل من لبن أخيها.
أحسن الله إليكم. الاتصالات تأتي وتترى من المغرب يبدو هذه المرة. أخي يحيى من المغرب تفضل. طيب نعود إلى أسئلة السائلين عبر الاستماع الصاحب الفضيل. هذا أحد الإخوة يقول ما هي موانع استجابة الدعاء؟
لا شك أن موانع استجابة الدعاء كثيرة، ومنها أن يكون المكسب حرام، أن تكون التغذية حرام، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فلا شك أن المكسب الحرام سبب من أسباب منع الدعاء. الأمر الثاني، ينبغي أن يكون الدعاء مبنيا على إيمان، على عقيدة، إيمان بالله وإيمان بقدرة الله وإيمان بفضل الله ورحمته وإيمان بلطفه وعطفه على عباده. لا بد أن يكون مبنيا على هذا الشيء. وفي نفس الأمر كذلك ينبغي أن يكون الدعاء دعاء محل قبول ومحل وليس فيه ما يدعو على أساس أن من يدعو بدعاء ظلم على أحد عباد الله، على أحد إخوانه وكذا، فهذا لا يستجاب له، لأن الدعوة على قدر الظلائم. فطالما أنه أن 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 الدعاء المتوجه به على من ليس مستحقا للدعاء، فهذا من أسباب عدم الدعاء. ثم كذلك في نفس الأمر، لا شك أن من أسباب كذلك قبول الدعاء أن يكون الداعي مظلوما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
أحسن الله إليكم. أيضا ضمن سؤاله فقرة أخرى، يقول: نقرأ كثيرا كلام العلماء وتنبيههم على عدم الاعتداء بالدعاء، ما المراد بالاعتداء؟ كأنه يستشكل هذه.
نعم، الاعتداء بالدعاء أن تعتدي على عباد الله بالدعاء، وهو ما أشرت إليه، بأنه إذا كان يعني يتوجه بالدعاء على من لم يكن له ظالم، بل هو في الواقع يدعو عليه بس على أساس يعني على سبيل الاعتداء وعلى سبيل العدوان عليه، فهذا في الواقع لا يستجاب، لأن الدعاء المتوجه به هو ما كان نتيجة ظلم ألحق بالداعي. أما أن يكون هو يريد أو يدعو على من يلحق به العدوان والضرر، فهذا في الواقع هو العداء في الدعاء، وهو غير مقبول.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول، أسمت هي أم عبد الله من السعودية، تقول: والدتي ورثت عن والدي مالا، يعني عفوا، ورثت عن والدها مالا، وبات إخوتها أخوها الأكبر يتصرف في هذا المال بحيث في غير وجهه، ثم أيضا أخوها الأصغر بدأ تطال يده إلى بطاقات الائتمانية، وأيضا ربما يتصرف بتصرفات رعناء ويصرفها في غير ما هو مباح من المحرمات، علما بأن أخي الأكبر هداه الله مقصر في الصلاة كثيرا، والدتي قد عجزت عليه عنهما، ما التوجيه لهما وما التوجيه الوالدة؟
هذا يظهر والله أعلم أن السائلة الآن تتحدث عن نفسها وعن إخوانها الذين ورثوا من أبيهم. ففي الواقع ما يتعلق بحقها لها الحق بالمطالبة به والاستحواذ عليه وعدم تمكين من لم ترد تمكينه عليه، ولها الحق في ذلك. ما يتعلق بحقوق إخوانها الذين هم أبناء المتوفى، أبناء أبوها، أبناء أبيها، فهذا في الواقع يعني على كل حال هم لهم الحق في الاستحواذ على حقهم الإرثي إذا كانوا على جانب من الاستقامة والصلاح، بحيث لا يكونوا في حكم محجور عليهم لحضور أنفسهم. فإذا لم يكن كذلك فعلى كل حال فهم أحرار في أموالهم.
الحمد لله. معنا بعض اتصالات. هذا أخي أبو بكر من إيران، تفضل أخي أبا بكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل.
أريد أن أسأل الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
أيوة.
هل أولي الأمر منكم هنا لأي شخص ولا لشخص أمروا فينا علمانا وشيوخنا؟
طيب، السؤال هذا واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أريد أن أسأل عن بنك ريبالي، وأريد أن أجر منه سيارة، هلان أم حرام؟
تمتلك سيارة عن طريق الإجارة؟
الباب يملك نعم الزام يملك السيارة ويبيع لضريبة أجرة وهو بنك ربوي.
بنك ربوي. طيب شكرا لك أخي أبا. معك سؤال ثاني أبا بكر؟
سلامة.
طيب شكرا لك أبا بكر. معي أيضا يحيى من الجزائر. أخي يحيى من الجزائر معي. أخي يحيى من الجزائر تفضل بما لديك. الشيخ أسمعك. يبدو أنه انقطع. نعود إلى إليك والعود أحمد بإذن الله. طيب أبو بكر من إيران سؤاله الأول عن قول الله جل وعلا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما المراد بها بأولي الأمر؟
أولي الأمر هم ولاهم الله سبحانه وتعالى أمور المسلمين، فهؤلاء هم أولي الأمر. وأولي الأمر هل يعني الآن القول أولي الأمر من أخذ الولاية من العلماء أو من الأمراء أو من كذا؟ هم على كل حال من صار له الأمر وصارت له الغلبة وصار له السلطان فهو في الواقع من أولي الأمر. ومن المعلوم بأن طاعة أولي الأمر لا يجوز أن تكون إلا في غير معصية، فإذا كان الأمر في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا لا بد أن تكون الطاعة مبنية على ما تتحقق به مصلحة العباد، ولا شك أن ولي الأمر مسؤول أن يتعامل مع رعيته بما فيه مصلحتهم وبما فيه أسباب استقرارهم وأمنهم والعناية بجميع ما يتعلق بأمورهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. فطالما أن الأمر قد استقام لأي وال مولاة الأمر فيجب السمع والطاعة إليه ممن هم تحت ولايته.
أحسن الله عليكم. سؤال أبي بكر أو أبو بكر من إيران الثاني يقول أردت أن أمتلك سيارة عن طريق الإجارة، يبدو المنتهي مع الوعد بالتملك، من بنك ربوي، ما التوجيه؟
والله في الواقع على كل حال طالما أنه يريد الآن هو في الواقع على كل حال نحن الآن نرى أن الناس اختلط عليهم الأمر، فواحدهم يسأل ويقول أنا اشتريت سيارة عن طريق الإيجار. إيش معنى اشتريت سيارة عن طريق الإيجار؟ وهذا يريد أن يملك سيارة عن طريق الإيجار. كيف يملك سيارة عن طريق الإيجار؟ الإيجار شيء والملك لا يكون إلا عن طريق شراء، ما يكون عن طريق إيجار. فهو الآن إن كان يقول والله أنا الآن أريد أن أستأجر سيارة من بنك الربوي، فنقول وإن كان بنكا ربويا أنت الآن تبي تستأجر سيارة بأجرة معينة لمدة معينة والعين المستأجرة صالحة لاستيفاء المنفعة منها مع بقاء أصلها، فنقول لا بأس بذلك، سواء كانت هذه السيارة مؤجرة من قبل بنك إسلامي أو مؤسسة إسلامية أو فرد مسلم أو غير مسلم، فعلى كل حال العقد صحيح ولا شيء فيه. وفي نفس الأمر هذا هو الإيجار، وهذا يعني هذا الإيجار هذا لا تسمى ملك ولا يسمى شراء، هذا يسمى إيجار، بمعنى أن العين المؤجرة مملوكة لمن؟ مملوكة لمؤجرها، للمؤجر نفسه، والمستأجر ليس له إلا استيفاء المنفعة التي تم عليها العقد في استيفائها فقط. بعد انتهاء الإيجارة ممكن أن يدخل المؤجر والمستأجر في عملية بيع هذه العين على المستأجر، فإذا باعها انتقلت له عن طريق الملك، لكن لم يكن عن طريق الإجارة. الإجارة تمت وانتهت، ومدة الإجارة ليس للمستأجر من العين المؤجرة أي شيء، وإنما حقه في استيفاء المنفعة منها، وأما أصلها فهو مملوك للمؤجر نفسه. وأما مسألة أنه إذا كان المقصود بذلك أنه يشتريها من بنك، فسواء كان بنك ربوي أو بنك إسلامي أو مؤسسة أو فرد، فعلى كل حال طالما أنه سيشتريها شراء صحيحا شرعيا فلا شيء في ذلك.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم صلى الله عليه وسلم هذا التوضيح وهذا البيان حقيقة لهذه المسألة. وأرجو من أخي أبو بكر وغيره من الإخوة الكرام أن يأتي ربما بتفصيل يعني واضح حتى يعني يتبين الإخوة في الإجابة، أو ممكن يعود إلى من هو قريب منه في منطقته ليستفيد أكثر.
نعم.
لأن العقود أحيانا يكون فيها بعض الشروط أو بعض الخفاء مما يلتبس على بعض من يتعامل.
هذا أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن
الله إليكم. طيب الاتصالات تترى، هذا أخي حمدان من موريتانيا، تفضل أخي حمدان. أخي حمدان من موريتانيا تفضل. تفضل. حياك الله.
حياك الله، نحيي الشيخ ونطلب نطلب الدعاء الله يعطينا عرض الذكر
عطار. الإخوة لو ترفعون على الصوت.
نعم.
أخي حمدان لو تقف في مكان مناسب حتى تكون الأبراج لديك الاتصال.
مرحبا.
إذا كان لديك تلفاز أيضا ممكن أن. طيب يبدو أننا فقدنا اتصال الأخ حمدان مع الاتصال، أو أعود إلى. طيب هذا من رسائل الاسمس صاحب الفضيلة، يقول المرسل: السنن الرواتب أنا حريص جدا عليها، لكن أحيانا الوظيفة تعيقني عن إتمامها والإتيان بها على وجهها المطلوب، خاصة السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر. أحيانا أقوم للفجر متأخرا لا أتمكن من أداء السنة القبلية، سنة الراتبة قبل الفجر، هل يجوز لي قضاء السنة الرواتب صحيح الفضيلة؟ وهل أنال بقضاء السنة الرواتب الأجر المترتب على في الحديث من منع لله بني له مسجد بالذنب؟
أولا ما يتعلق بالسنة الرواتب هي في الواقع سنن على اسمها وليست واجبة، فمن جاء بها فله أجرها، وأجرها العظيم الذي لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن تركها فلا إثم عليه، فهي في الواقع ليست واجبة وإنما هي سنة. السنن الرواتب هي ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر، قبل يعني قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. هذه السنن الرواتب عشر 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 ركعات، يعني خمس سنن. من جاء بها فله أجرها ومن تركها فلا إثم عليه. ما يتعلق بقضائها، على كل حال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قضى ركعتي الظهر حينما جاءه وفد وشغلوه فقضاها بعد أن انتهى وقت الظهر أو نحو ذلك. وفي نفس الأمر كذلك من قضاء سنة الراتبة هو من لم يستطع أن يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة، بل دخل المسجد والإمام ومعه المأمومون يصلون، فيجب عليه أن يدخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي نفس الأمر عليه كذلك، وفي نفس الأمر إذا صلى الركعتين بعد أو له أن يصلي أو أن يقضي ركعتي الفجر التي هي سنة، أن يقضيها بعد صلاة الفجر.
الحمد لله.
نعم.
نعود للاتصالات. هذه أختي الكريمة حنان من ليبيا، تفضل يا أختي حنان. أختي حنان من ليبيا تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش عندي سؤال.
تفضلي.
معلش احنا من فترة من الحرب اللي جبنا. أيوة
تفضلي. الحرب أختي حنان، لحظة. طيب فهد من السعودية، أخي فهد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أمسالك وعلى الشيخ.
الله يحفظك
بخير.
سؤالي ويمسيك بالخير. نعم.
عمل من ناحية سؤالي، عمل المرأة في محلات النسائية، محلات العامة لكنها مخصصة لبيع ملابس نسائية فقط.
أيوة.
ما حكم هذا يا شيخ؟ المخصص لبيع ملابس نسائية فقط.
طيب
شكرا.
شكرا لك أخي فهد. ما على متصلون أيضا نجاوب. الأخ فهد يسأل عن حكم بيع المرأة في محلات مخصصة لبيع المستلزمات النسائية.
والله ما يظهر لي في هذا بأس. الحقيقة في الواقع على كل حال يعني حينما خصصت وزارة العمل ومعها وزارة التجارة أسواق خاصة للنساء في بيع ملابسهن وما هن مختصات به دون الرجال وأن يباشر ذلك نساء، أنا أعتقد أن هذا أفضل بكثير من أن يباشر ذلك رجال. وبناء على هذا فأقول الحمد لله، هذا شيء طيب، وتشكر الوزارة، وزارة العمل ووزارة التجارة وأي جهة من الجهات القائمة بتيسير مثل ذلك يشكرون على هذا. وأنا في الواقع يعني أشوف أن بعض إخواننا لديهم شيء من الاستغراب، لكني في الواقع أتفكر ما هو الاستغراب، أيهما أكثر، أن تشترك مع رجال في بيع ملابس وفي بيع أمور تتعلق على كل حال يعني معرض فيه مجموعة كبيرة وهي في جانب تبيع ملابس النساء والجانب الآخر لكن في شيء مختلف، ولا أن تكون في أسواق خاصة بهن لا يدخل هذا السوق رجل. شك أن هذا في الواقع مما يتطلبه أهل الحس الشرعي وأهل الغيرة على بناتنا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوجيه حقيقة للإخوة والأخوات الكرام في شأن بيع النساء المستلزمات النسائية. هذه إحدى الأخوات، الشيء بالشيء يذكر، إحدى الأخوات الكريمات تقول أتعاطى بيع بعض الأكلات وبعض المأكولات الشعبية وأيضا المشروبات على قرابتي والقريبين مني، وأخذ أموالا على هذه التجارة. تسأل عن زكاة مال هذا الذي تتقاضاه.
الواقع على كل حال هذا الحمد لله إن شاء الله نسأل الله أن ييسر أمرها، وهذا كسب حلال، وفي نفس الأمر ما تكسبه خاضع للأوعية الزكوية، فإذا حال عليها الحول وعندها هذا المال أو عندها بعضه، فما حال عليه الحول مما هو بيدها وملكها وقد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة.
أحسن الله عليكم. معنا اتصال كريم من أم محمد من العراق. أختي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم محمد.
شلونك يا شيخ؟ شلونك يا شيخ؟
الله يحفظك بخير ونعمة والحمد لله، جزاك الله خيرا.
الله يبارك يا شيخنا يا شيخ لعيني. أنا والدتي توفت قبل شهرين. شفت إن دار ما يقدر ب 90 مليون عراقي، إذا ممكن تقدر سعر البيت يعني. وبعدين تركتنا على صفحة ذهب ما يقارب سعره 25 مليون عراقي وفلوس ما يقارب 3 ملايين عراقي. فهي من كانت على قيد الحياة كانت يعني ذهب وفلوس وزعوها بعد بعض واحد بواحد على الذكور والإناث. بالعيني والبيت يبقى كأم 2-1 حسب شرع الله. متمامين؟
تمام. ماذا بعده؟
ما أدري يعني الوصية تتنفذ بهالطريقة أو يتحول الفلوس والذهب إرث يعني حلب الشرع أو تتنفذ وصية الوالدة الله يرحمها. طيب. فما أدري حكم الشرع بها الله يرضى عليك.
الوالدة معليش أختي أم محمد، الوالدة تقول الذهب يوزع البنات هكذا؟
الذهب والفلوس شنو حكم الشرع بها؟
طيب سيوجه الشيخ. شكرا لك يا أم محمد.
إن شاء الله.
شكرا لك. سؤالها ذكرني سؤال كثيرين صار فضيلة. نعم. بعضهم يقول هل يصح للميت أن يوصي لأحد الورثة إذا كان ضعيفا مثلا يخشى ضعفه وأن التسلط مثلا باقي الورثة عليه، وآخر يقول هل يجوز أن يحرمني أخي من نصيبي في الميراث. كلاهما أسئلة في الاسمس قريبة لسؤال الأخت الكريمة. ما التوجيه للأمة هم يسمعون إليكم الآن؟
أولا
الميراث أحسن عليكم.
الله سبحانه وتعالى أولا ينبغي لنا أن نعرف بأن من يتوفى فتركته أو ملكه الآن يفنى على ما كان تحت يده، وينتقل الملك إلى ورثته الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وفصل صلى الله عليه وسلم ما كان مجملا فيما يتعلق بأمر المواريث. وفي نفس الأمر للإنسان الحق في أن يوصي مما تركه بالثلث فأقل، ولكن بشرط ألا يكون ألا تكون الوصية لوارث، وأن لا تكون الوصية بأكثر من الثلث. أما ما يتعلق بالإنسان وهو يوصي يقول هذه الدار لفلان من ورثتي، وهذا الذهب لبنت فلانة أو لبناتي، وهذا كذا لكذا لكذا، فليس له حق بذلك، بل وصيته بذلك باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الأمة تلقته بالقبول، وتلقي الأمة له بالقبول يعطيه من القوة ما جعله محل اعتبار وما جعله محل تنفيذ لدى مجموعة كبيرة من علماء المسلمين وفي المذاهب الفقهية الإسلامية. وبناء على هذا فنحن نقول بأن وصية الوصية التي ذكرتها الأخت عن أمها بأن الذهب لبناتها والأموال لأخيها وكذا وكذا إلى آخره، كل ذلك غير صحيح وباطل، بل يجب أن يكون ما خلفته هذه المتوفاة يجب أن يعطى الورثة أنفسهم. وفي نفس الأمر العطية أو يعني وصوله إلى الورثة وصول على مقتضى شرعي ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى مقداره لكل وارث فيما يتعلق بما ذكره الله أو بما فصله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز لأي متوفى أن يتصرف في تركته بمنع وعطى ونحو ذلك، بل الأمر في ذلك لله. ثم بعد هذا كذلك نحن يعني نتحدث بأن الوارث حينما يرث ما ورثه من مورثه لا يرثه من مورثه، وإنما هو عطية من الله سبحانه وتعالى، لا فضل للمورث في ذلك، بل الفضل لله، والله سبحانه وتعالى هو الفضل أولا وآخرا. ولكن كذلك لو كان المورث نفسه قبل موته أعطى أولاده ما أعطاهم فله فضل العطية وله الإحسان إليهم وله وله إلى آخره، لكن حينما مات وعاد لأولاده أو لورثته ما عاد لهم من التركة فليس له فضل في ذلك، وإنما العطية من الله سبحانه وتعالى مباشرة لهذا الوارث. وبناء على هذا فلا تعتبر وصية المورث لا تعتبر فيما يتعلق بوصيته لورثته وتقسيمه تركته بعد موته عليهم بطريقة يريدها، هذه وصية باطلة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذا يقال في حق الكريمة أم محمد في والدتها إن كانت أوصت أو ما أوصت،
نعم أبدا،
القسمة على الشرع،
القسمة حسب المقتضى الشرعي، وهي ذكرت كذلك مما ذكرت لا وذكرت مما ذكرت. ونحن إن شاء الله تعالى نتوجه إلى الحكومة العراقية بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعملوا وفق قضاء الله وشرعه، في أن الله سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجب أن تلاحظ هذه القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يتعلق بالأبناء ومع أخوات مع البنات، وفيما يتعلق بالأخوات مع إخوانهن، وكل ما هو خاضع لأن تكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين يجب الأخذ به واعتباره.
الحمد لله. يبدو أن أختي حنان من ليبيا عادت، نعود الترحيب بها. أهلا بك أختي حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا
على القطاع، معلش قلت لك أنا عندنا لما كان عندنا الحرب الروسية طبعا انتشر السلاح عندنا بناتنا، يعني صار أمر طبيعي إن أي شخص سلاح.
طيب
أيوة،
ما السؤال؟
بعدين أنا أخويا يعني قاعد يتاجر في السلاح، يأخذ فيه من واحد يدير عليه شوية ويبيعه،
اخوك اشتغل في بيع السلاح؟
منها قطعتين ثلاثة يعني ربح منهم شوية ألف أو حاجة زي هيك. بعدين أنا قعدت يعني نصبح فيه وقلت له يعني حرام إنه هو سلاحه وجهي حرام فيه. بعدين يعني قلت له تخلص منهم شو بعدين شوفت يعني ضروري تخلص من الفلوس تصدق فيهم يعني تصدق فيه جزء منهم والجزء الثاني خلاه أنا ما كنتش نعرف وشري به طابع يعني شنو حكم الطابع هذي سوى في الحوش جابها يعني الطابع عشان أنا نستخدمها لحد الآن ما نستخدمها وشن حكمها في الحوش؟
ما يعني هو الآن أخوك يتاجر بالسلاح؟
لا 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 قلت لك مجرد قطعتين ثلاثة وبعدين بعد
نصحته
يعني
تعب. طيب أختي حنان أختي حنان هاتان القطعتان أو الثلاث هل هي ملك لأخيك؟
نعم
قطع السلاح ملك لأخيك؟
أخذها من شخص يعني يشتريها من شخص
ويبيعها
لشخص ثاني.
أيوة ويعرف هذا الشخص؟
تقريبا يعرف طيب. يعني
سيوجه الشيخ بإذن الله توجيها عاما وتوجيه أيضا خاصة لأخيك. شكرا لك يا أخي حلا.
معلش بس لو سمحتي
فضل
يعني حكم الطابعة يعني نستخدمها أو لا
استخدام القطع السلاح؟
لا 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 قلت لك يعني ممكن صديقت الفكرة قصدي الطابعة هو شري حق السلاح يعني ني لما انصحته قلت له توبه بس يعني هو تصدق به الفلوس طلع الفلوس اللي يربحها كلها من حياته.
طيب لا, لا بأس الصدقة سيفصل فيها شيء. شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أختي حنان. أعيد السؤال يبدو تقطع الصوت. تقول لدينا بعد الحرب انتشر السلاح بيننا وبين شبابنا بالذات. أخي يملك ثلاث قطع للسلاح عمد إلى بيعها لآخر وصلت هذه القطع من آخر يبدو من طريقة أو بأخرى لأجل التحرير والبلاد. أما وقد حررت البلاد واستتب الأمن يعني بمشيئة الله عز وجل تسأل عن بيع أخيها لهذه القطع من السلاح لآخر ثم أيضا تقول أخرج شيئا من المال أو المال كله تصدق به. ما التوجيه حسن الله؟
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أمن الله على حبيبتنا وشقيقتنا ليبيا بأن الله سبحانه وتعالى من عليها إن شاء الله تعالى بإبدال الولاية الظالمة إلى ولاية إن شاء الله تعالى نرجو ونأمل أن تكون ولاية رحمة وولاية خير وشفقة على ليبيا نفس هذا شيء واحد. وفي نفس الأمر نفس الذي نعرف الآن عن الحكومة الليبية وهي في الواقع الآن تتطلع إلى أن تأخذ بأسباب الأمن والاستقرار والرخاء وإشاعة ذلك هي في الواقع حينما كان منها هذا هي فتحت الباب وطلبت من جميع من لديه أسلحة لأن هذه الأسلحة من أين أتتهم ما في شك ما لم أتتهم عن بيع ولا شراء وإنما أتتهم على شكل يعني سلب وأخذ وكذا وما يدعى بأن هذا غنائم وإن كانت غنائم فعلى كل حال مردها إلى بيت المال. والحكومة فتحت الآن الباب وطلبت من جميع من لديه سلاح أن على كل حال يسلمه للحكومة وتسليمه للحكومة فيه خير كثير. أولا هو ملك للدولة هذا ناحية والناحية الثانية كذلك هو في الواقع أخذ بغير حق فلا بد من إرجاعه. والأمر الثالث أن وجود الأسلحة وانتشارها بين الناس سبب من أسباب الاضطراب وعدم والفوضوية وعدم تحقيق الأمن. وبناء على هذا فنحن نقول لأخينا ينبغي لك أن تسلمه للدولة حتى تبرأ ذمتك. والله المستعان.
الله المستعان. صلى الله عز وجل بمعنى وكرامة أن يديم الوئام والسلام على سماء ليبيا وسماء أخريات عربيات بلاد عربية حقيقة شقيقة وفي المقل حقيقة. أختم هذا اللقاء وقد دهل الوقت في عن إدراك جزئيات كثيرة من أسئلتكم التي ترت وتتالت على البرنامج عن طريق الإيميل وعن طريق تويتر وعن طريق أيضا وسائل الاتصال على وعد إن شاء الله ورعد أن أمد الحديث في شأنها وفي شأن الإجابة عنها مع مشايخ الفضلاء في حلقات قابلة. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر لله جل في علاه ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع معالي والدنا وشيخنا وتاج رؤوسنا. وأختم ثانيا بالشكر لمعالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على إجابته وتوجيهاته الكريمة. شكر الله لكم. الله
وشكر الله لكم وبارك فيكم وفي أيامكم. ونستودع الله إخواننا وأخواتنا ونسأل الله سبحانه الله وتعالى أن يهيئ لنا من أمورنا الرشد والهداية والصلاح.
اللهم أمين. إذن شكرا لمعالي شيخنا والدنا رائدنا تاج رؤوسنا، وشكرا لكم استماعكم وإنصاتكم ومتابعتكم. أشكر لكم أيضا مداخلاتكم الثرة الثرية التي هي الوقود الحقيقي لهذا البرنامج ولحلقاته. هذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.